حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار تداعيات. قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه لا زال موضوع النقاش حول تداعيات أمر بهذا الحجم. يجب القول أولا بأن الصراع الموجود في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ما بين الجانب الجمهوري والديمقراطي يرشح دائما ويكون واضحا أكثر أيام الانتخابات. الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية لها شكل وقواعد ونظام واضح المعالم، واضح لجميع من هو يراقب الشأن الأمريكي السياسي. محاولات التسقيط، محاولات جذب الآراء إلى جانبهم تأخذ كل الأشكال المشروعة وغير المشروعة لكل الطرفين، الجانب الجمهوري والديمقراطي أدوات سياسية يمكن أن يلعبون بها في البيت الأبيض، في مجلس النواب وفي غيره. وهذه الأمور حقيقة هي التي تجعل من أجواء الانتخابات دائما تكون بهذا الشكل الذي نشاهده. مثلا إقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه ولأول مرة، يتحدث بايدن عن سرعة انتخاب رئيس جديد وأن لا يتم تعطيل عمل الحكومة، وكذلك ترامب يقول بأنه غير راض على هذا الفعل، لتصل الصورة واضحة والفكرة واضحة للمتابع وكذلك المواطن الأمريكي بأنه من مع الإقالة ومن هو ضد الإقالة، ما الذي قدمه رئيس مجلس النواب الأمريكي للأمة الأمريكية وما الذي كان يمكن أن يقدمه ولم يقدمه أيضا من خلال التصريحات التي نتابعها ونتحدث عنها إن كان من السيد بايدن أو من السيد ترامب. اليوم في حديثنا حول قضية العزل التي باتت أمرا محسوما لا عودة فيه، يجب أن نقول بأن القادم من الأيام ربما سيحمل معه الكثير من التداعيات الأخرى حتى قبل الانتخابات بوقت مبكر. بالأمس كان قد قدم عضو الكونغرس الجمهوري ماس جايس مذكرة لتنحية ماكارثي من منصبه كرئيس مجلس النواب، وطرح جايس في قاعة مجلس النواب مذكرة نشرها الموقع الإلكتروني المجلس وقال نعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب. في وقت سابق قال جايس عقب جلسة للمجلس أنه سيتقدم بطلب عزل ماكارثي هذا الأسبوع. حقيقة خلال الأسابيع الماضية تردد هذا الكلام، لكن لم يكن أحد يتوقع أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه وعزل هذا الرجل. بايدن في أول رد فعل له قال يجب الإسراع والمسارعة في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي من هذا المنصب، وهذا يعني تأييد ضمني لما جرى. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في تصريح لها قالت نظرا إلى التحديات الملحة التي تواجه بلدنا لا ينتظر ويأمل الرئيس بأن ينتخب مجلس النواب رئيسا له سريعا. أعضاء مجلس النواب الأمريكي صوتوا على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن ماكارثي من منصبه في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، وصوت 216 عضو في مجلس النواب لصالح عزل ماكارثي فيما صوت 210 أعضاء ضد المقترح، وفور انتهاء التصويت وصدور النتائج أعلن مجلس النواب شغور منصب رئيس المجلس، كما طبعا تم إعلان الجمهوري باتريك ماكنهري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأمريكي. وهذا يعني أيضا دخول مجلس النواب في نفق مظلم أو مرحلة جديدة أو اختيار ربما سيكون صعب أو سهل، الأيام القادمة ستفصح عن ذلك إن كان انتخاب خليفة له صعب أو سهل. بعد هذا الفاصل نواصل لقنا رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. لازلنا عند التداعيات. قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه في سياق لقائنا هذا: أود أن أتوقف قليلا عند بعض ما ينشر في هذه اللحظات، التصريحات التي أوردناها بعض الوكالات والمواقع الإلكترونية توردها في هذه الأثناء، أوردناها في سياق هذا اللقاء وقلنا بأن التضارب في التصريحات بين موافق لعزل رئيس مجلس النواب ورافض لذلك تعني ما تعني في قضية الانتخابات. وجود تصريحين متضادين بالنسبة للسيد بايدن والسيد ترامب تعني أيضا الأمر يتعلق بالانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر. طبعا في التحليلات تقول أن الأمر مباشر ولا يستدعي أصلا الوصول إلى قضية التحليل والتعمق في التحليل، أما في التحليلات الأخرى تقول أن تداعيات ستكون غير مباشرة. قضية الخارجية الأمريكية تقول لا يمكننا بأي حال من الأحوال تأخير مساعداتنا لأوكرانيا ومستمرون في التشاور مع الكونغرس، أيضا تدعي ذلك على الشأن في أوكرانيا والأزمة في أوكرانيا والحرب في أوكرانيا التي لا زالت مستمرة. بايدن يقول هناك وسائل أخرى يمكن الولايات المتحدة أن تلجأ إليها لتمويل دعم أوكرانيا. تداعيات حرب أوكرانيا تلقي بظلالها على الانتخابات الأمريكية والناخب الأمريكي والسياسي الأمريكي بشكل مباشر وليس غير مباشر. مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق أعرب عن خيبة أمله إزاء قرار عزل رئيس مجلس النواب كيفن ماكرثي من منصبه وقال: إنني أشعر بخيبة أمل عميقة لأن حفنة من الجمهوريين تتعاون مع جميع الديمقراطيين في مجلس النواب للإطاحة برئيسه، والأيام وربما الأسابيع القادمة التي ستستغرقها جلسة اختيار رئيس مجلس نواب جديد في الكونغرس لن تقدم أي شيء للتحديات التي تواجهها الأسر الأمريكية في ظل هذا الوضع الاقتصادي. طبعا الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بات حديث العالم قبل أن يكون حديث الإعلام الأمريكي، لذلك الإقالة تأتي في ظل هذه الأجواء الاستثنائية ربما ستزيد من ذلك الثقل على كاهل الذي يقع على كاهل المواطن الأمريكي في ظل هذه الأجواء. أستودعكم الله، السلام عليكم.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، والعين تبكي في خشوع رحمتك يا رحيم
يا رحيم.
القلب دوما في ولو أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
واغفر ذنوبا كالجبال فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
واغفر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اصطنع الخير إلى من هو أهله وإلى من هو غير أهله، فإن لم تصب من هو أهله فأنت أهله. هذه الوصية الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركز على مسألة مهمة في الخلق الإسلامي، وهي قضية اصطناع المعروف عند الآخرين. واصطناع المعروف للآخرين من الأخلاق الرفيعة التي أكد عليها القرآن الكريم والروايات الشريفة تأكيدا بالغا، أن على الإنسان المؤمن أن يكون مصدرا للخير، أن يكون مصدرا للعطاء، وأن يكون منبعا ومنجما للمعروف، ولا يكون منجما ومنبعا للأذى وللمنكر نستجير بالله. ولهذا وردت روايات كثيرة جدا عن أهل البيت سلام الله عليهم في اصطناع المعروف، حتى ورد في الرواية عن المعصوم عليه السلام: إن في الجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف، لا يدخله إلا الذين كانوا يصطنعون المعروف للناس وللآخرين ويمدون لهم أيدي العون ويعطونهم الجميل. والروايات كثيرة جدا لا مجال لاستعراضها. مثلا ورد عن الإمام علي عليه السلام: ابذل معروفك للناس كافة، فإن فضيلة فعل المعروف لا يعدلها عند الله سبحانه وتعالى شيء. لاحظ قول الإمام سلام الله عليه: لا يعدلها شيء. فإذا فضيلة المعروف، اصطناع المعروف لا شك فيها، وثواب المعروف ثواب كثير، وأهل المعروف لهم مكانة خاصة عند الله عز وجل. وهناك كما قرأنا في الرواية باب خاص في الجنة اسمه باب المعروف، يدخل منه الذين لهم صنائع جميلة عند الناس وأيدي تمد بالمعروف. لكن بعض الناس ماذا يقول؟ بعض الناس يقول بأن البعض لا يستحق المعروف، يعني كثيرا من الناس لا يفعل المعروف. لماذا؟ يقول لأنه أهل هذا الزمان لا يستحقون المعروف، أو لا يقدرون المعروف. يعني تعمل معروفا مع بعض الأشخاص ولكنه إما أنه لا يبالي، لا يشكرك، أو يسيء إليك. البعض هكذا للأسف الشديد، تحسن إليه ويسيء إليك، أو لا يبالي بالمعروف، أو هو غير مستحق أصلا للمعروف. فالبعض يمتنع عن فعل المعروف لأجل ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا، أنت اصطنع المعروف، صير مصدر عطاء، وما لك شغلة بالآخرين. الآخرون إما مستحقين لهذا المعروف، ليسوا من أهل هذا المعروف، شكروك لم يشكروك، أنت خلي نفسك نفس طيبة، اصطنع الخير إلى من هو أهله وإلى من هو غير أهله. فإن لم تصب من هو أهله فأنت أهله. قد يكون هذا الذي تصطنع الخير عنده ليس من أهله، ولكن أنت من أهله. جاء بعض السائلين إلى أحد الكرماء فأعطاه 10,000 درهم، فقال له الخادم: إن هذا كثيرا عليه. قال: ولكنه ليس كثيرا علي. قال: إن هذا ليس من أهله. قال: أنا من أهله. فإذا كن من أهل المعروف حتى وإن لم يكن الآخرون من أهل المعروف. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ما متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجدد من خلاله التواصل معكم بين مجريات المشهد الثقافي والفكري في عالم اليوم وتفاعلاته عبر برنامجكم منارات ثقافية.
نعم، هذا البرنامج الذي سنخصص حلقته لهذا الأسبوع للحديث حول العولمة وتداعياتها على الكيان الثقافي للعالم الإسلامي من خلال الاستعانة بآراء المتخصصين في هذا المجال.
أعزائنا الأفاضل، تمتد الجذور الأولى لفكرة العولمة التي تعني فرض الأقوى لنمط تفكيره وأنظمته في جميع مجالات الحياة على نظائرها لدى الشعوب والبلدان الأخرى إلى 5 قرون مضت، وهي تتردد منذ ذلك الحين بين القبول والرفض. فهناك من يدعو إلى العولمة والأخذ بها، وفريق آخر يحذر من خطرها على هويتنا وثقافتنا وضرورة تجنبها، على أننا نرى أن الرفض المطلق للعولمة لن يمكن الدول والمجتمعات من تجنب مخاطرها، كما أن القبول المطلق لها لن يمكنها من توظيف الجوانب الإيجابية منها.
وفي معناها الثقافي، هي مرحلة من مراحل التفكير الإنساني في العالم المعاصر، بدأت بالحداثة وما بعد الحداثة والعالمية ثم العولمة، ونحن الآن نعيش مرحلة العولمة الأمريكية. ولعل التركيز على البعد الاقتصادي في تعريف العولمة نابع من كونها نتاجا لتطور النظام الرأسمالي وحاجته إلى التوسع المستمر في الأسواق. وعلى الرغم من غلبة البعد الاقتصادي على أغلب تعريفات العولمة، فإن دلالة المصطلح في تطورها استقرت على أنها ظاهرة تتداخل فيها أمور الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع والسلوك، ويكون الانتماء فيها إلى العالم كله عبر الحدود السياسية الدولية، وتحدث فيها تحولات على مختلف الصور تؤثر في حياة الإنسان عموما أينما كان على كوكبنا.
أعزائنا الأفاضل، استضفنا على الهاتف في حلقتنا لهذا الأسبوع الدكتور مسعود فكري، الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من إيران، وطلبنا منه أن يستعرض لنا الجذور التاريخية والبدايات الأولى لظهور أطروحة العولمة، ثم التطورات المختلفة التي طرأت عليها خلال القرن الماضي. فأفادنا في هذا المجال قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى خطة العولمة أو ما يسمونه بتعبير آخر ما بينهما من فوارق العالمية، وأنا أوضح الفرق بين العولمة والعالمية، منذ عصر ما يسمونه بعصر التنويري، ما حدث في أوروبا بعد السيطرة الشاملة التي كانت للكنيسة المسيحية وخاصة الكاثوليكية، وهناك مصارعات شديدة بين شريحة العلماء والمثقفين والخبراء، وبالنسبة إلى القساوسة وأرباب الكنائس بدأ عصر التنوير. وأنا بشكل العابر أريد أن أشير إلى المراحل التي تقدمت على مرحلة العولمة ومن أين نشأت هذه الفكرة. طبعا بعد هذا العصر بدأ العلم يتزايد ويتوسع في مختلف المجالات، وربما كان المحور الأساس لإدارة المجتمعات التي كانوا يسمونها مجتمعات متقدمة، وبعد فترة زمنية سموها بالمجتمع الصناعي أو البلدان الصناعية، ويمكن أن نؤرخ هذه بداية هذه الانطلاقة في بداية القرن 19، حيث أن النتاجات العلمية تطورت في التقنية العلمية والصناعية. جذور فكرة العولمة تعود إلى عصر التنويري، لكن بعد ذلك ومنذ أن حدث الاستعمار بشكل واسع، حيث أن كثير من القوى العالمية حاولت أن تسيطر على مختلف البلدان في مشارق الأرض ومغاربها، فمما نشاهده خاصة في القارة إفريقيا وآسيا، حيث أن كثير من البلدان الأوروبية بما لديهم من إمكانيات والمعدات استطاع أن تسيطر بشكل استعماري مباشرا عسكريا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو بشكل فرض الحكومات على هذه المناطق. هاتان المرحلتان أو هاتان الخطوتان تعتبران مقدمة لفكرة جديدة. ما هي هذه الفكرة؟ هذه الفكرة نشأت في القرن العشرين نتاجا لما حصل من العصر التنوير والعصر الاستعمار العالمي. وفكرة العولمة، تحاول أن تجعل قوانين وضوابط وأطر موحدة على العالم، لكن يخطط هذه الحدود وهذه الأطر فكرة خاصة تأتي من القوى الكبرى لأجل الحصول على مصالحها. نعم، من الواضح بما أننا في منتصف في النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الواحد العشرين الذي نحن نعيشه الآن، كانت انفجار المعلومات أو توسع نطاق المعلومات سببت أن يكون هناك توحيد بين التواصل البشري، وهذا التواصل البشري كان من الممكن أن يكون في صالح الإنسان أو في صالح البشرية، لكن استغلوها بشكل حيث حاولوا من هذا التواصل بين مختلف المجتمعات أن يفرضوا على المجتمعات الضعيفة أو المتخلفة أو ما كانوا يسمونه سابقا بلدان العالم الثالث، أن يجعلوها عبيدا واتباعا للبلدان المتقدمة والصناعية. وفكرة العولمة جوهرتها أننا نلغي ونشطب على كثير من الثقافات والحضارات والعناصر الهامة التي تكونت في هذه الحضارات والثقافات منذ القرون، ونحاول أن نجعل كل الثقافات في إطار ثقافة واحدة مع ما بينهما من اشتراكات وفوارق.
مستمعينا الأكارم، يقصد بثقافة العولمة الإطار المعرفي الذي يجعل النظام الرأسمالي مقبولا من سائر الشعوب. والكلام في ثقافة العولمة متشعب ومن الصعب حصره أو الإلمام به، ولكن يمكن القول إن الإطار الفكري أو الثقافي لأفكار دعم الرأسمالية يعمل بدأب على إقناع الشعوب بموافقته للعقل، لأنه يحقق رغبات الأفراد بحرية مطلقة.
أعزائنا، إذا كان مثقفو الغرب ومفكروهم من أصحاب المواقع الراسخة المؤثرة في الثقافة في العالم المعاصر ينشدون ثقافة بلا حدود تواكب الاتجاه العولمي وتسايره كما يبدو في الرؤية الثقافية في الغرب، فإنهم في حقيقة الأمر يصنعون مبررا لسيطرة الثقافة الغربية بلا حدود، وهو الأمر الذي قطع شوطا مهما من الإنجاز على أرض الواقع في ظل اتجاه متزايد نحو عالم بلا حدود ثقافية.
وهذه الفكرة، أي فكرة الثقافة اللامتناهية الحدود، تواكب العولمة التي يروج لها مفكرو الغرب خاصة في الولايات المتحدة، حيث تبزغ في العالم في الوقت نفسه الذي يحافظون فيه على مقومات الدولة القومية لأنها أساس الوحدة الرئيسة والمحورية في النظام السياسي العالمي المعاصر.
أعزائنا الأفاضل، والآن استرع انتباهكم إلى مشاركة تفضلت بها إحدى أخواتنا المستمعات حول ظاهرة العولمة والمخاطر التي يمكن أن تشكلها على الهوية الثقافية للأمة. نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العولمة ظاهرة نعم غزت المجتمع بكل أطيافه وأجناسه، وأخذت سمح العادات الأصيلة للمجتمعات الإسلامية، كذلك أخذت تشكل خطر على الهوية الثقافية للمجتمع وبشكل خاص شبابنا المسلم. نلاحظ أنه لم يعد الشعب يهتم اليوم بتاريخه الثقافي والأدبي ولا بمعالم وطنه ولا أيضا بالعادات الجميلة والتقاليد الإيجابية بقدر اهتمامه بالأفكار الغربية التي تدعو إلى الانحلال الأسري والانحطاط الخلقي بدعوى أنها تحضر وتقدم وحرية شخصية واستقلال. وهذه الظاهرة أخذت تتجدر في نفوس الشباب وتهدم العلاقات وتقضي على أهم القيم والواجبات التي أكد عليها ديننا الإسلامي، مثل بر الوالدين وصلة الأرحام والاحترام وتوقير الكبار. فلم يعد الشاب المتأثر بالعولمة يقبل بنصيحة أحد ولا يسمع من أحد كلمة أو أمر بالمعروف، برأيي أنه التقدم والتحضر ومواكبة العصر شيء مطلوب، ولكن يجب علينا أن لا ننسلخ من هويتنا لنحافظ على أصالتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينب الدراجي من العراق.
نعم مستمعين الكرام، بعد أن استمعتم إلى الحديث الذي أدلت به مستمعتنا الكريمة الأخت الفاضلة زينب الدراجي من العراق، نعود بكم الآن لنستكمل حديثنا حول العولمة ومخاطرها على الهوية الإسلامية، فتابعونا.
أيها الإخوة والأخوات، من الملفت للنظر أن قضايا العولمة وإشكالياتها طرحت كظاهرة، والظاهرة لا فكاك منها، خاصة إذا كانت تدور حول قضايا تهم كل الناشطين في المحافل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية. ومن هنا كان هناك من يدعو إلى العولمة والأخذ بها، وفريق آخر يحذر من خطرها على هويتنا وثقافتنا ويوصي بالبعد عنها.
ولا شك في أن الذين يؤيدون فكرة العولمة والأخذ بإيجابيتها يستندون إلى أنها أحدثت نقلة نوعية في عالم المعلومات في كل ميادين المعرفة، وقربت المسافات واختصرت الزمن، ويذهب البعض إلى أن العولمة أدت إلى وحدة القيم الثقافية. فمن يقرأ هامنغواي الأمريكي وتشيخوف الروسي والطاغور الهندي وغونتر غراس الألماني وبرنارد شو الإيرلندي ونجيب محفوظ المصري، وكلهم أبدعوا في ظل مجتمعات وظروف ثقافية مختلفة، يدرك على الفور على الرغم من اختلاف اللغة والهوية والقومية أنهم اشتركوا في الدفاع عن قيم ثقافية واحدة.
والمؤيدون للعولمة يستندون إلى أنه ليس بوسع أحد أن يغفل الدور الحاسم للحاسبات الإلكترونية كسمة مميزة لثورة المعلومات الهائلة التي اصطبغ بها النظام الدولي المعاصر في السنوات القليلة الماضية، خاصة في مجال الدفاع وبناء القدرات العسكرية للدول. وقد تميزت هذه الثورة بأنها ساعدت في اختصار المدى الزمني الذي يفصل بين كل ثورة صناعية وأخرى.
أيها الكرام، لنستمع الآن إلى الحديث الذي أدلى به ضيفنا على الهاتف الدكتور مسعود فكري، الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من إيران، حول ظاهرة العولمة باعتبارها محاولة لتوحيد ثقافات الشعوب المختلفة وصهرها في بوتقة واحدة. وهل تمثل ظاهرة سلبية بالمرة، بمعنى أنها فكرة هدامة تخلو بشكل مطلق من أي جانب إيجابي؟ فأجاب قائلا:
طبعا علينا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن الثقافات البشرية حصلت وتكونت وتشكلت منذ قرون، وفيها إيجابيات وربما سلبيات، وتطورت هذه الثقافات، ولا يمكن للبشر أن يعيش في بيئة فارغة أو في الفراغ. فالإنسان منذ القديم، منذ أن كان يعيش في الكهوف وحتى الآن، حاول الإنسان أن يقوم بالتكييف وتأقلم بين ما كان لديه من حاجات، من تطور في الحياة في مختلف جوانب الحياة وعناصر البيئة التي كان يعيش فيها. فالإنسان الذي كان يعيش في الكهف كان يرتب حياته وينظم حياته وفق تلك الظروف وتلك المواصفات، والإنسان الذي الآن يعيش في عصر التقنية والمعلومات يعيش في مثل هذه البيئة وعليه أن يطور حياته وفق هذه المعايير والمؤشرات. فإذا أزلنا بالكامل باسم العولمة هذه العناصر الثقافية، نعم أن العولمة هدامة، لأنها تسبب أن يفقد الإنسان كثير من هذا الثراء والكنوز التي حصلت لديه منذ القرون. أما إذا لا نعتبر العولمة أن يكون هناك أرضيات ومجالات وساحات وحقول ونطاقات مشتركة بين جميع أنواع البشر مع ما لديهم من فوارق، فالإنسان الياباني يعيش على ثقافته لكن يمكن أن يتواصل مع الأمريكي، والأمريكي يعيش في ظروفه الخاصة لكنه يعيش مع الإنسان الصيني. فإذا كانت العولمة تقصد إزالة جميع الثقافات، وكما تفضلتم انصهار الثقافات أو صهر الثقافات أو ظاهرة الانبهار الثقافي الذي هو التعبير الصحيح، إذا كان الانبهار الثقافي أو الانصهار الثقافي في ثقافة واحدة بما أنها ثقافة قوية مقترصة، فهذا هي ظاهرة هدامة. أما إذا لا اعتبرنا العولمة تركيز على المواصفات المشتركة واستغلال واستثمار هذه المجالات المشتركة بين البشرية لصالح الجميع، لصالح الإنسان الإفريقي والآسيوي والأوروبي والأمريكي وسائر الناس، نعم ممكن أن تكون في خدمة آلية لخدمة البشرية.
أعزائنا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري، الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من إيران، وما زلتم تتابعون برنامج منارات ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، من المؤكد أن أبرز المظاهر السياسية للعولمة النزوع إلى الديمقراطية، فمما لا شك فيه أن ثمة حالة من التطور الديمقراطي على المستوى العالمي أخذت تجد تطبيقات متعددة لها في الدول المختلفة، بما في ذلك بعض دول العالم الثالث. وبناء على ما سبق، يرى هؤلاء المتفائلون أن العولمة أمر واقع، فهي في رأيهم ليست فكرة من الأفكار التي تطرح لمجرد النقاش والحوار والجدل ثم تنتهي فورتها، وهذا الأمر الواقع برأيهم يحتم طريقة واقعية في التفكير، لأن العولمة فيما يذهبون آخر أبناء الحضارة الغربية التي يجب على العالم أن يحصد مكاسبها، خاصة أن القطار الغربي يصر على تسيير المسيرة البشرية العالمية وفقا لرؤاه ومسيرته في الحياة.
أعزائنا الكرام، حول الديمقراطية التي طرحها مشروع العولمة وفق الرؤية الغربية ومدى تطابقه وانسجامه مع الرؤية الإسلامية، أدلى المستمع الكريم سالار من العراق برأيه في هذا المجال، نستمع معا.
بالنسبة للعولمة، هو بالحقيقة مشروع غربي بصورة عامة وأمريكي بصورة خاصة، يعني هم يعرفون على أنه جعل العالم كالقرية الصغيرة واحدة نتيجة التطور العلمي واعتمادها على التطور التكنولوجي العالمي، بس بالحقيقة هو المراد من عنده انتشار النمط والسلوك الغربي بصورة عامة والأمريكي بصورة خاصة في المجتمعات العالمية. وهو بالحقيقة يعتبر غزو ثقافي حضاري أو غزو حضاري ويعتمد، وله طبعا أسلحة كثيرة وله أجندة كثيرة. هذا الغزو العالمي يعني مثلا قضية عولمة شيء يعني فعللت الشيء، جعل العالم بهذه الصياغة أو هذه الصيغة أو الصورة التي عليها الغرب. وطبعا لها أكو عولمة سياسية وعولمة اقتصادية وعولمة اجتماعية، لكن هو بالحقيقة المراد عنده هو الغزو الحضاري الغربي للعوالم الأخرى والدول الأخرى. طبعا له أهداف كثيرة وسلوك وغايات كثيرة، لكن بالحقيقة بالأصل وضعت كمعادل ومناقض للإسلام أو لعالمية الإسلام. مثلا الإسلام يتصف بالعالمية وليس يتصف بالعولمة، لأنه هو دين لكل العالم، يؤمن بتحاور الأمم، يؤمن باختلاط الأمم، ولكن مع المحافظة على الهوية الخاصة، مع المحافظة على الأفكار الأصيلة الموجودة عند المجتمعات. بالنسبة للعولمة الأمريكية لا، أهدافها كثيرة. الهدف الأساسي هو العالم كله يتلبس بالسلوك والحضارة الغربية بصورة عامة والأمريكية بصورة خاصة، وهذه الحضارة مبنية على أساس احترام إنسانية الإنسان ورعاية البعد الآخر ما وراء المادة والجانب الروحي، وقضية أنه أكو جانب غيبي وراء وجود الإنسان وهو جانب آخر. سلام السلميني من العراق.
نتقدم بالشكر الجزيل للأخ سالار من العراق على مشاركته معنا ضمن برنامج منارات ثقافية. حتى نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نشكركم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
بفضلك ربي، قل هذا من فضلك. الكبير وللصغير
للفقير وللأمير والكل يسبح لربي.
لو أعددت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي. لو أعددت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي. مهما حمدتك مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي. قل هذا من فضل ربي،
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من
علينا خير للكبير وللصغير
للفقير وللأمير والكل يسبح لربي.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من سلك طريقا وشك في كونه مسافة، ثم ظهر في أثناء السير كونه مسافة، وبيان حكم ما إذا كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب. قلنا في الحلقات السابقة يشترط في وجوب التقصير أمور، والأمر الأول قصد قطع المسافة وهي 8 فراسخ، وهي تساوي 44 كيلومترا تقريبا. وقد يسأل سائل: ما حكم من شك في كون ما قصده مسافة أو اعتقد عدم المسافة وظهر في أثناء السير كون ما قصده مسافة؟ الجواب: وظيفته أن يقصر في صلاته وإن لم يكن الباقي مسافة. وتوضيح ذلك: لو أن شخصا قصد السير من النجف الأشرف إلى الحلة وكان جاهلا بكونه مسافة، أو كان معتقدا بعدم المسافة الشرعية التي توجب قصر الصلاة، وقبل أن يصل إلى الحلة بقليل علم بأن هذه المسافة هي مسافة شرعية توجب قصر الصلاة، فيجب عليه إذا أراد أن يصلي في الحلة صلاة الظهر والعصر أن يصليهما قصرا، إذ هو قصد السير من النجف إلى الحلة وقد قصد المسافة الواقعية وإن كان لا يعلم بذلك. سؤال: ما حكم من أراد أن يقصد بلدا ولهذا البلد طريقان والأبعد منهما فيه المسافة دون الأقرب؟ الجواب: إن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم، وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا كان يسكن في قرية وللقرية طريقان للمدينة، طريق قديم تبلغ المسافة فيه 25 كيلومترا ذهابا و25 كيلومترا إيابا، وللقرية طريق ثان جديد تبلغ المسافة فيه 20 كيلومترا ذهابا و20 كيلومترا إيابا، فوظيفة هذا الشخص أن سلك الطريق الأبعد ذهابا وإيابا قصر في صلاته، وإن سلك الطريق الجديد وهو الأقرب أتم في صلاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد قليل يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين من هدي المنبر الحسيني، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 4:12. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في 4:33. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 4:40. الإسلام ونمط الحياة يأتيكم في 4:53. تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج دواوين الولاء في 5:06 وعلى مدى 10 دقائق. الكتاب الصوتي يأتيكم في 5:42. شكرا لكم مستمعينا الكرام، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين، ونتحدث في هذه الحلقة عن عاشر أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام علي الهادي عليه السلام.
مستمعينا الكرام، ولد الإمام العاشر ونشأ وترعرع في ظل أبيه وتحت رعايته الكريمة، فأبوه الإمام محمد الجواد التقي عليه السلام وارث علوم أهل البيت وحامل معارف الرسالة والداعي إلى كلمة الهدى والإمام البارز في عصره. ومن ألقاب الإمام الهادي النقي والعالم والفقيه والأمين والمؤتمن والطيب.
والإمام النقي أيها الكرام أحد أئمة الهدى وفي طليعة أهل العلم والصلاح والتقوى، وقدوة في الأخلاق والزهد والعبادة ومواجهة الظلم ورفض الظالمين، ومنار للعلم والعمل. إمامة الهادي.
مستمعينا الأفاضل، يقول إسماعيل بن مهران: لما خرج أبو جعفر محمد الجواد من المدينة إلى بغداد بطلب من المعتصم، قلت له عند خروجه: جعلت فداك، إني أخاف عليك من هذا الوجه، فإلى من الأمر بعدك؟ فبكى حتى بل لحيته، ثم التفت إلي فقال: الأمر من بعدي لولدي علي.
وسأل أمية بن علي القيسي الإمام الجواد عليه السلام: من الخلف من بعدك؟ فأجاب الإمام: ابني علي. ثم قال: إنه سيكون حيرة. فقال أمية: إلى أين؟ فسكت الإمام ثم قال: إلى المدينة. فسأل أمية: وإلى أي مدينة؟ قال الإمام الجواد عليه السلام: مدينتنا هذه، وهل مدينة غيرها؟
ويقول الصقر بن دلف: سمعت أبا جعفر بن علي الرضا عليهما السلام يقول: الإمام بعدي ابني علي، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي، والإمامة بعده في ابنه الحسن.
سمعين الأفاضل، عندما سئل الإمام الهادي عليه السلام عن قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك